رسالة العبرانيين اصحاح 3. افكركم باللسات عشان نقدر نتابع الكلام. اقول باختصار مقدمة الرسالة تاني عشان نقدر نكمل عليه. رسالة العبرانيين رسالة كتبها بولس الرسول قرب اخر حياته بعد ما خرج من السجن الاول خلاص روما. كتبها عشان يثبت ايمان المسيحيين اللي من اصل يهودي. المسيحيين من اصل يهودي بعد سبب كثر الاضطهاد عليهم في القرن الاول بدا كثير منهم يرجع عن الايمان ويرجع لليهوديه. فكتب الرساله اساسا عشان يثبت ايمانهم في المسيح ويؤكدهم ان الديانه اليهوديه تكتمل في المسيحيه وان المسيح له المجد هو اساس النبوات كلها ومحور العهد القديم زي ما هو محور العهد الجديد. في نفس الوقت تعتبر الرساله نوع من الكراهية والاشاره لليهود اللي لسه ما عرفوش المسيح. وعشان لما تقع في ايد اي يهودي، واليهود كانوا بيكرهوا بولس الرسول معتبرينه متطرف يهودي وعدو لدود لليهوديه، نبتدات بالبداية المعتادة بتاعته بولس رسول يسوع المسيح الى اهل كذا، بدأ في الموضوع على طول وبدأ يستخدم لغة يهودية اصيلة عشان الناس تقدر تحتمل كلامه وتتفهم الموضوع اللي يتكلم فيه. عشان كده الرسالة دي احيانا تبدو صعبة للناس اللي معرفش العهد القديم خالص او ما تعرفش الفكر اليهودي، وهي بالنسبة للشخص اليهودي او اللي دارس العهد القديم بيلاقي رسالة سهلة واضحة جدا، ومؤداها الوحيد انها تثبت ان المسيح هو محور العهد. بدأ الإصحاح الاولاني تأكيد لاهوت المسيح، ان ربنا بدأ يكلم العالم من خلال الانبياء في الاول، ولما الموضوع مش راضي يوصل صح كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه، وبدأ يتكلم عن هذا الابن الوحيد الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة خبرته، ولقب قصة الخلاص كله ازاي المسيح تجسد ومات وقام وارتدى. ولان اليهود بيدعوا ان المسيح يعني تجاوزه ممكن يعتبروه ملاك لكن لا يمكن ان يعتبروه اله، بدأ يقارن بين المسيح والملك، بيستخدم برضو نبوات العهد القديم، فبدأ يستخدم من النبوات ما يثبت ان الابن الكلمة او المسيح المنتظر هو الله نفسه، وفي نفس الوقت يثبت من النبوات ان الملائكة خدام ليه وخدام للبشر، فلا يمكن يتساوي مع الله. بدأ الاصحاح الثاني بداية تحذير، اذا كان بتوع العهد القديم بما استلموه من ايمانيات وما سلكوش بامانه ضيعوا نفسهم، فاحنا بالاولى بتوع العهد الجديد اللي تعرفنا على المسيح له المجد وقابلنا الله من خلاله واخدنا نعم ما خدهاش حد قبلنا، يبقى احنا مسؤولين عن امانه خطيره، كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ مسؤوليه كبيره عشان يحقق كل المسيحيين ان اللي يتراجع عن الايمان المسيحي بيضيع ربنا كله. وبعدين بدأ يشرح بعض آيات العهد القديم اللي تؤكد على لاهوت المسيح وشخصية الفريد، وجاب من مزمور داود المشهور بتاع من هو الإنسان حتى تذكر وزن الإنسان حتى تفتقده، وطلع أن المزمور ده أساسا نبوة عن المسيح لأن هو الوحيد اللي ينطبق عليه الكلام، وضعفه قليلا عن الملائكة يعني كان في شكل أقل من الملائكة في تجسده، ولكن بالمجد والكرامة سللت وأخضعت كل شيء تحت قدمه. فقال الكلام ده لا ينطبق إلا على المسيح الذي تجسد فصار أقل من الملائكة في المنظر، كان في الإمكانيات يعني كإنسان عادي، ولكن هو الإله الحقيقي اللي خضع له كل شيء أو أخضع له كل شيء. وبدأ يتكلم عن ليه جسد المسيح، فقال لنا لانه اذا تشارك الاولاد في اللحم والدم زي ما احنا اشتركنا كلنا في لحم ودم طبيعه واحده، كان لازم المسيح ياخذ لحمنا ودمنا يبقى من طبيعتنا من قيمتنا من عزيمتنا عشان يقدر يديه عشان يموت بيه. اشترك ايضا في امه اللحم والدم لكي يريد بموته ذلك الذي له سلطه. وفي الاخر قال ان هو ده الرئيس الكهنة الحقيقي. كل رؤساء الكهنة قبل كده كانوا رمز ليه، لكن رئيس الكهنة الحقيقي اللي يقدر يرفع الخطية فعلا هو المسيح. صح. ثلاثة اللي ابتديناه المرة اللي فاتت قال لنا برضو زي بدأ بنفس التحفظ من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنة المسيح يسوع. ركزوا على هذا الرئيس الكهنة، حطوا رجاكم فيه، ما تنشغلوش بغيره لان هو ده اساس خلاصنا كله. وبدأ بقى مقارنة ثالثة اللي هو قارن بين المسيح والانبياء جملة في المصحف الاولاني، المسيح والملائكة في المصحف الثاني والاول والثالث. صح. الثالث بدأ يقارن بين المسيح وموسى، لان موسى هو بطل اليهود، هو النبي بتاعهم، هو يعني اهم اسم عندهم. فقال لهم ماشي، موسى كان امين، بس موسى كان خدام في بيته، يعني عبد امين لرب، لكن المسيح بالنسبة لموسى هو ابن على البيت مش خدام، هو صاحب البيت نفسه. وبدأ يشرح ازاي ان موسى كان امين، لكن كان موسى رمز للمسيح. موسى كان صاحب رسالة صحيح، كان وسيط بين الناس وربنا، لكن وساطة محدودة قاصرة لان هو نفسه غلط. اما المسيح فهي الوساطة الكاملة لانه انسان كامل واله كامل في نفسه. وده اللي بدأنا نتكلم عنه المرة اللي فاتت. نقرأ بقى صح ثلاثة وبعدين ندخل في الجزء الجديد. من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه امينا للذي كما كان موسى ايضا في كل بيت، فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لبني البيت من كرامة اكثر من البيت، لان كل بيت يبنيه انسان ما، ولكن بني الكل هو الله. وموسى كان امينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد ان يتكلم به، اما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. الكلام اللي خدناه من اوساط. لذلك كما يقول الروح القدس بنبوة تاني، عايزين حد فاكر في الجد كده يقعد يجمع لنا النبوات لغاية دلوقتي، هتلاقوا كل اصحاح مسأل من خمس ست نبوات لانه بيخاطب يهود. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا صلوبكم كما في الاذكار ايام التجربة في القصر، حيث جربني اباءكم اكتبروني وابصروا اعمالي 40 سنة لذلك مقدت ذلك البيت. كل دي نبوة، كل ده كلام من العهد القديم هتلاقوه في مزمور 95. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى اقسمت في غضبي لم يدخلوا راحتي. قلت في النبوه. انظروا ايها الاخوه الا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي، بل عدوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص احد منكم بغرور الخطيه. دي الايه بتاعت مصر كده. ارخص برضه الحته دي عشان افكركم بيها. هو ترجع معانا رحله شعب الله كله، شعب اليهود. وقال الشعب اليهودي على قد ما ربنا عمل معاه معجزات وعطايا ملهاش اخر الا ان اغلبهم ما دخلش كنعان. طبعا دخلتهم كنعان رمز لوصولهم للهدف او لوصولنا السنه. فقال ربنا، ودي هيعيدها كذا رسالة على فكرة، يعني كورنثوس الأولى 10 هتلاقوا نفس المعنى بالتفصيل. يقول يعني اتعمدوا في البحر وعدوا للموت من فرعون وجيشه، وبعدين خرجوا في أرض جديدة، لما عطشوا طلع لهم مية من الصخرة، لما جاعوا نزلوا لهم أكل من السماء، عطشوا في مرة ثانية خلق لهم مية بطريقة جديدة، جاعوا مرة ثانية نزل لهم أكل بطريقة جديدة، مرة المن ومرة السلوى. وفضل يعولهم 40 سنة في الصحراء لدرجة النعال بتاعت رجليهم ما كانتش بتبلع، يعني طبعا دي من رحمة ربنا ومن نعمته واهتمامه بيهم، لكن بأكثرهم لم يصروا. مع كده ما وصلوش. بعد كل ده كل ما يتجد في حتة يقولوا الناس عاوزين نرجع مصر، انت اللي دخلتنا في الصفحة دي، انت اللي ما دخلتنا انت مصر وعزائي عزائي وانت كنت مجلولين. فطبعا ربنا في الاخر صعب عليه وقال اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحة، ما يستهلوش. مثل ان ربنا اثر في حقهم بسبب عدم ايمانهم، بعد كل اللي شافوه ما كانوش امناء. فعشان كده بيقول اليوم ان سمعتم صوتي فلا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط يوم اسخطني اسخطوني اسخطوني، يعني مقصود بيها ايه؟ يعني طلعوا الشخص مني خلوني اغضب عليهم، ده المقصود بالكلمه. طبعا ده تعبير ربنا بيقدم نفسه بشكل بشري عشان نفسه خالص، لكن طبعا لما بنقول ربنا ما بينفعلش، ربنا بعيد عن الانفعالات، ما بيتغيرش، انفعال ده شيء خارج. لكن عشان الانسان يتفهم قد ايه الخطيه بتاعته وحشه في نظر ربنا، بيعبر كانه انت زعلتني منه وخلتني اغضب عليه، فاهمين؟ ده معنى احنا نفهمه خلاص، فربنا يكلمنا بطريقه بشريه يقول نفس المعنى، خلاص فربنا يكلمنا بطريقه بشريه يقول نفس المعنى. طب ليه بولس عمال يقول الكلام ده؟ يقول لنا الكلام ده لان احنا في نفس الموقف دلوقتي، احنا عدينا البحر ودخلنا السكه للكنعان للابديه، وبقينا ناكل اكل من السماء وبنشرب ماء الحياه، وبقينا ممتلئين بروح الله والست حاجه كل قد. فاحذروا اذا بقى لئلا يقص احد منكم بغرور الخطيه، وعادوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لئلا يقص احد منكم بغرور الخطيه. ادي الخلاصه اللي عايز يوصلها، انه على قد ما ربنا بيدي وبيامل ده ما يعنيش ان احنا هنوصل، لازم يبقى في رد فعل مننا على قد ما رحم الله وعطايا. لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببدايه الثقه السابقه الى النهايه. يعني ايه شركاء المسيح؟ شاركناه في ايه؟ هو اول حاجه شاركناه في الجسد، او هو شاركنا في جسدنا، فبقينا شركاء. وده التعبير اللي عبر عنه اسماس الفؤال، هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، خد اسمنا وادانا روحه، خد ضعفنا وادانا قوته، خد موتنا وادانا حياته. عشان كده لازم ناخد ابديه، لان المسيح حي لا يموت. عشان كده بنهتف ونقول قدوس الحي الذي لا يموت، مثل حسابه هو الحقيقه دي لانها بقت حسابنا. احنا لما نهتف فنؤكد انه قدوس الحي الذي لا يموت، لان هذا الذي له كفارة لنا، على قد ما نثبت فيه الحياة التي لا تنتهي ساعة المسيح هناخدها منه، لانه شاركنا بقينا شرك بنقسم سوا. هو شاركنا بجسمنا وضعفنا وخطايانا والمنا، شال خطايانا يعني، واحنا شاركناه في مجده وابديته وافراحه وقوته وكل حاجة. فصرنا شركاء المسيح، لكن مش كل بيتمتع بالعطيه دي، هما الفضل ايه؟ ان تمسكنا في الكلام ببدايه الثقه ثابته الى النهايه. الكلام ده بيقوله لمين؟ فاكرين غرض الرساله؟ بالرساله لناس كانت يهود وبقوا مسيحيين والنهارده ابتدوا يفكروا ويرجعوا عن المسيحيه. قال لهم لا، هو تفكروا لو رجعت عن الايمان وتركتم بداية الثقة، أو الثقة التي ابتدأتم بها، فاهمين المعنى؟ الإيمان اللي ابتديتوا بيه، لو سبتوه النهاردة، طب أنتوا هتضيعوا أبديات، هتضيعوا شركة المسيح، هتضيعوا كل اللي خدته. فعشان كده بيقول فصرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداية الثقة الثابتة إلى النهاية. عشان كده يقول من يقبل الى المنتهى فهذا يقبل. لازم تفضل ماسك في المسيح لغايه اخر لحظه في عمرك. لو سبت بدايه الثقه، لو سبت الايمان الاول الذي بدات به حياتك، يبقى ضيعت كل حاجه. الايمان الاول دي خبره كل واحد بيتعمد. اللي بيتعمد لازم يقف يجحد الشيطان ويعلن ايمانه بالمسيح. دي يسموها بدايه الثقه او اعلان الايمان. اللي الام النهارده بتقوله بالنيابه عن طفلها، فاذن بقولكم ادي بدايه الثقه، ادي الثقه الاولى، ادي الايمان الاول. هيفضل الانسان المحافظ عليه لاخر حياته يجحد الشيطان ويمسك في المسيح، ولا هيسيب؟ لو هيسيب هيضيع. لو هيفضل ماسك في هذا الايمان الى النهاية يبقى ايه؟ يفضل شريك المسيح للأبد. واضحة الفكرة؟ شركة المسيح قالها معلمنا بطرس في رسالته، وقال بتعبير ثاني قال صرنا شركاء ايه؟ الطبيعة الإلهية. حاجة تخوف كلمة تخلي شعر الواحد يعني ايه ده؟ مشارك المسيح في مجده، في قوته، في أبديته. وقال أكرومي الحل بمعنى ثاني، إن كنا أولادا فإننا ورثة، ورثة الله، ويارثون مع المسيح، نورث مع المسيح. طبعا حاجة لنا أن نتصور أننا سنساوي المسيح بالكامل، مش هتيجي تعالى حد، ما يبقاش حتى عقل مننا ان احنا نفكر كده، لكننا بنغرق من مجده، من نلقيه نحن جميعا اساسا، هو ما بيخلصش، احنا بناخد منه بنغرق منه، لكننا لن نسويه في الدعوه طبعا.
كلام شركاء الدعوه،
ما هي الدعوه للابديه يعني. نكمل يا جماعه، لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببدايه الثقه الثابته الى النهايه. إذ قيل اليوم إن سمعتم، بعيد الآية تاني ليه؟ إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين استمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ فمين عاوز يقول إيه؟ هم مين اللي جعلوا ربنا؟ مين اللي ربنا غضب عليهم في الآخر؟ مش اللي طلعهم موسى بمعجزة عظيمة؟ هو عاوز يقول إيه؟ ان مع موسى ما وصلهمش الكنعان، ومع كل اللي شافوه ما وصلوش. فاهمين بالك؟ عشان ده هيدخلنا على صح الجديد، لازم نخاف، لازم ننتبه، لازم نحذر لحظة نضيع اللي خدناه. فبيقول قيل اليوم ان سمعتم صوت فلا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط. فمن هم الذين استمعوا اسخطوا؟ اليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ مش هم اللي طلعهم موسى من ارض مصر، هم نفسهم اللي ضاعوا. ومن نقص 40 سنة؟ مين اللي قال انا فضلت دايما جاي منهم 40 سنة؟ اليس الذين اخطأوا، الذين جثثهم سقطت في القصر؟ انت عارفين قصة لعبة شعير، القصة دي حياة مهمة جدا ان احنا كل شوية نسترجعها، لانها السيناريو اللي عمله ربنا في العهد القديم مع شعب اسرائيل هو صوره مصغره، هو الخروفه اللي عملها مع البشريه كلها في العهد الجديد. هو اختار شعب اسرائيل عينه عشان يعمل معاهم الخروفه اللي هيعملها في العهد الجديد. رمز يعني. فجاب شعب اختار نفسه، الشعب ده اتذل في مصر، اتذل في الخطيه وفي العبوديه، كان الحل ايه؟ يقول لك نزلت بالخلصها. تعبير العهد القديم كده، ربنا يقول لموسى انا هنزل اخلصها، هتنزل على فك يعني من خلال موسى، عشان يقول انه هينزل بقى في العهد الجديد بنفسه، فاهمين؟ فينزل من خلال موسى، وبعدين موسى يطلعها بالعافيه ويعديهم البحر ويموتوا في البحر، يعني يدفنوا في البحر. ليه؟ لان عنده البحر طول يمين وشمال، البحر طول يمين وشمال، والسحاب مغطيهم من فوق فتعمدوا، وبعدين يعني داخلين جوه البحر وفرعون وراهم هيجيب اجلهم، وبعدين يطلعوا فرعون هو اللي يتدفن. بالظبط المعمودية بتاعتنا، نوتنا مع المسيح وقمنا حاجة جديدة، وطلعوا بقى بره مصر، طلعوا بقى في حياة جديدة، طلعوا في حرية مجد اولاد الله. وبعدين جاعوا قال لهم طعام الكرم، قال لهم انا هبقى معاك، انا اللي هشرب من نفسي. عشان كده في بولس الكورنثوس يقول لهم فشربوا من صخره تابعتهم، والصخره كانت المسيح، كانوا بيشربوا المسيح نفسه. بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، احنا بنشرب دم المسيح، ناكل جسد ونشرب دم. وبعدين مع كل العز ده، الاكل نازل من السماء والصخره بتنزل ميه والمعجزه قدام عينيهم، يعملوا عجل الجدود. حاجة صعبة دي. وفي مرة تاني يقولوا نرجع مطرح، وفي مرة تالتة مش عارف يتذمروا على الله، فيقول مقص ذلك الدين. طبعا نسمعنا ان ربنا بيكره، حسن الله ان يكره، الله محب، لكن ما تبدي هي الله يكرم كل ده قرأت تقول كل هذه قد كتبت من أجلنا. الحاجات دي كلها اتقالت من حد ذاتها، اتقالت رسالة لنا احنا في العهد الجديد، نحن الذين انتهت إلينا أواخر الشهور، احنا الفرد، احنا المهمين بشرية العهد الجديد. الرسالة دي كانت ليها انه مع كل العطايا دي ومع المعمودية ومع الحياة الجديدة ومع الفداء ومع جسد الرب ودمه ومع العز ده كله ومع حرية مجد أولاد الله، يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يعني الوعد خلاص بقى رايحين على كنعان ويرتاح يعيش في أمان، والناس ما وصلوا، أغلبهم بثتهم سقطت في القفر اللي دخل منهم مقارين. عشان كده المسيح في العهد الجديد يقصد يقول ايه، كثيرين يدعون ها وقليلين ينتخبون. كتار قوي هيدعوا بس مش كل اللي هيدعوا على الكل. طب ايه بقى الكلام اللي يخوف ده؟ عشان مكان الكلام ده الغرض منه مش نخاف نسرع، نخاف على ابديتنا، نخاف على عمرنا، ناخدها ده هو الغرض كده، نقدر نعمة ربنا وخلاص، فيكون رب سألنا ان احنا نخذها دي. هو ده اللي هيوصلنا دي من مقطع 40 سنة. أليس الذين أخطأوا بخسر ولمن أقسم لن يدخلوا راحته؟ بعد ما كان عاوز يدخلهم راحته، راحته يعني كان كنعان في نظرهم، مكان الراحة كنعان ماشي. فجيت مرة قال لهم أقسمت لن يدخلوا راحته، مش دخل. حتى انتوا عارفين موسى وهارون ما دخلش، عارفين كده؟ موسى شافها بعينه يعني اتحلف الناس، وهارون قال له سلم للي بعدك انت ما تدخلش كنعان، قال له كده يا رب، قال له انت اللي جاي ما تدخلش كنعان. ليه يا رب كده؟ انتوا برضه ناسك ورجالتك ويعني بتطبقوا شايفين يعني. طبعا حظه انه ده مش كافي. اه طبعا المعروف بيها يعني ان موسى وهارون ككهنوت عهد قديم وخدام عهد قديم ما يقدروش يوصلوا الناس، ما يدخلوش كنعان، عشان يفضل المثل ايه معذر، ان لازم يجي واحد يقدر يدخل. دول قاصرين، ادي معنى. المعنى الثانيه لان هم برضه حاملين خطيه. هارون غلط ولا ما غلطش؟ لا، هارون عمل العجل في نفسه، وموسى في مرة من غير مفكر لحين العهد كلمة ربنا، وفي مرة تاني ربنا قال له اضرب الصخرة من غير ضربها مرتين، فقال له بوظت الرب. والمسيح بيموت مرة واحدة، ضربت مرتين ليه؟ مرة قال له كده، قالت مرة كده مرة. المهم ان المعنى ببساطة ان دول ما استحقوش يدخلوا كنعان، إشارة انه لن يدخل الأبدية الا المسيح واللي معاه واللي فيه واللي منه واللي تبعه. حتى موسى في جلاله قدره يعني يكتفي انه يدخل كنعان. ومن اقسم لن يدخلوا راحته الا للذين لم يطيعوا، يبقى اللي ضيعهم ايه؟ عدم الطاعه، لانها عدم ايمان اساسا. فنرى انهم لم يقبلوا ان يدخلوا لعدم الايمان. في دي نقطه مهمه، ان عدم الايمان يجيب عدم طاعه. ازاي؟ دايما عدم الايمان يخلينا ما نطوعش الوصول. مثلا ربنا يقول اعطوا ما عندكم صدقه، هو ذا كل شيء يكون مخيا لكم. عندك ايمان بالكلام ده؟ تقدر تدي يعني ايدك جرحه وتدي؟ عندك ايمان ان هيبقى فيه بركه وفي رد فعل؟ مفيش ايمان، يبقى هتطوع ازاي؟ تقدر تطوع؟ تقدر تطوع؟ لما يقول لك طوبى مثلا الحجان الان لانهم يتعزون، عندك ايمان انك لو صدت هتستمتلئ بالتعزيات والافراح؟ ما عندكش ايمان قوي فيه، عشان كده انت مش بتطاوع. واخدين بالكم ان دايما طاعة الوصية مرتبطة بالايمان، لان الوصية دايما مرتبطة ببركة او بأجر سماوي. اذا كان عندنا ايمان وثقة تامة في الوصية دي كلام ربنا، عن طاعة او طاعة عمياء. لكن اللي بيخلينا ما نطوعش ان احنا عندناش ايمان كافي، ما عندناش ايمان كافي. وبيقول مرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا لعدم الايمان للاسف، لان هم مشوا في الصحراء كتير ما بقاش عندهم ايمان ان في كنعان وهيروحوا في حته ويرتاحوا، فقدوا الامل خلاص، فقدوا الايمان، ما بقوش قادرين يخرجوا بعد الصلاة. عشان كده احنا محتاجين نطاوع الوصية، عشان كده حياة المسيحي في العهد الجديد ما تزولوش غير وصية رجل، المفروض كده الوصية تزوله ليل ونهار، وعشان كده تقصد في ينفى الحلو حفظ مستجدح نفسك ويصلاق نفس الليل المزمور الكبير اللي كله كلام عن الوصية، عش كل ليلة تصحف في الشكر وصية رجل تراجع الوصية تشتغل عليها طول اليوم تتبرمج كل ليلة تنستفق كتابة ليه، لانك انت عارف الوصية هي اللي هتوصلك، هتنسى الوصية تفقد الاهتمام بالوصية تبطل تطاوع الوصية هتضيع الابدية، ويبقى سبب عدم طاعتك للوصية عدم ايمانك انك ما عندكش ثقة ان ربنا هيستجيب، او ربنا اللي قال الوصية عارف اخرها ايه، هو عارف، عارف انك لو عملت كده لما يقول لنا مثلا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا، نيجي كلنا نهتم لحياتنا بما نأكل وبما نشرب، ليه؟ عندنا إيمان، فمش قادرين نطاوع الوصية، تلاقوا واحد بسيط خالص إيمانه بسيط يقول لك خلاص خليه على الله، ويبقى ماشي كده في الدنيا كده يعدي كده في الدنيا كده بالسهل، ليه؟ لانه عندي ايمان الوصيه واضحه قدامه، فبيعملها ويدعي على ربنا، بتلاقوا بقى يذوق بركات ويشوف الملائكه خيرين، لكن اللي جاينا اللي يقعد يحسبها وهياكل ايه وهيصرف ايه وهيلبس ايه وهيشتري ايه هيفقد شاف البر، هيدور اللي بيدور واحد ثاني، مش هيدور مثل ان ربنا مقصر، لان ما عندناش ايمان مش قادرين نذوق الوصية وزمنها، واخدين بالكم؟ مش قادرين نذوق الوصية وزمنها، فكل الوصايا تحتاج إلى إيمان، وقلت ربنا دايما تحتاج إلى إيمان، اللي ضيع شعب إسرائيل إن هم ما يقدروش يطوعوا الوصية بسبب عدم الإيمان، طب إحنا عندنا إيمان؟ لو عندنا إيمان إن في أبدية، ده أي واحد فينا عاقل يستغل كام يوم اللي عايزهم على الأرض عشان يعمل فساد الأبدية؟ طب احنا هنعيش اكثرها 100 سنه هنعيش يوم ما يعني واحد فينا يعسر، طب ال 100 سنه تتحط في ايه جنب الابديه؟ ولا حاجه ولا حاجه، مفيش نجم مهما قلت، طب ده كل واحد فينا بيشتغل اليومين دول عشان يرتاح لما يكبر، طب ده على الاقل يشتغل كمان يومين زياده عشان يرتاح للابد، ده طبيعي، عشان كده لما الغني كان بيكمل لنفسه قال لي يا غبي لانها اللي تفوت عليه بيبقى بس مش كده، اللي تفوت عليه انه يعتمد اليومين اللي عايشهم وينسى الابديه يبقى يستحق انه يفوت او يستحق انه يفوت، عشان كده بيقول ايه احمدك يا الاب اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلمتها للاطفال، اي طفل صغير يفهم الحته مش صعب عليه، واضح انهم لم يقدروا ان يدخلوا بسبب عدم الايمان، عاوز توصلنا لايه معلمنا بولس كلمة خط النتيجة ده احرق انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه، اي في وعد ربنا وعدنا بالابدية ووعد صادق، وهو قال لنا لا فقط ايها القطاع الصغير فداكم سر ان يعطيكم، دي آية معزية جدا، نقول لك كل ليلة نص الليل اللي يصلي سر ان يعطيكم، يعني ده مزاجه، ده اللي يبسطه من يديلك الملكوت، يعني دي مش رغبتك دي رغبته هو، دي حاجة تطمن، ده حاجة تطمن قوي ان يتم رغبة ربنا انه يديك ملكوت، رغبته دي حاجة مشجعة جدا، انت يعني اللي هتخطفها تأمن عشان تدب هذا هتجيلك، تأمن عشان تدب هذا هتجيلك، وده لازم انت خليك جدع يعني، لكن فلنقل انه مع بقاء بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه، خاب من ايه؟ من الوعد يعني، ما اقصد بيها
الوعد قدامه بس هو اللي خيبان يعني خاب منه يعني معرفش يوصل للوعد ده معرفش يتمتع بيه. هل ده السبب تقصير من ربنا؟ لانه زي ما حصل مع شعب اسرائيل وصية وفي بركات لا نهائيه وفي حضور لله واضح وفي نصر على الملوك بشكل عجيبي معجزي كل يوم وبعد كده هو هنا فلنخف من ايه؟ خاف احنا نضيع الفرصه كلها خايف من الناس خايف من ربنا. لا ربنا ما بيخوفش في الحقيقه ربنا بالشكل ده ما يخوفش ابدا. قرع ان يعطيكم الملكوت هيخوف في ايه؟ طيب ابدا هل نقدر نلوم ربنا على اللي عمله مع شعب اسرائيل؟ ولا المفروض شعب اسرائيل يخاف من نفسه ومن قساوه قلبه ومن عنده؟ احنا لازم نخاف من نخاف من انفسنا ان احنا نضيع فرصه ده. هي فرصه وحيده مش ملحق في الموضوع. الكاثوليك عندهم ملحق صغير احنا ما عندناش. عارفين كده؟ احنا ما عندناش ما عندناش ملاحق فلازم ناخد بالنا. فلنفرض انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. ويكمل ده لاننا نحن ايضا قد بشرنا احنا كمان خدنا اللي خدناه خدوه كما اولئك. لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة بالايمان في الذين سمعوا. وصلت لهم كلمة ولا لا؟ طبعا وصلت لهم وصايا ربنا وصلت لهم وعد بالدخول لكنعان. انا واخدكم من مصر ووصلكم لكنعان في ارض ما تحلموش بيها. الكلمة وصلت لكن ايه اللي بيسمع ما كانش مصدق. خلي بالكم فبيقولوا ايه كلمة ما نفعتهمش ليه؟ كلمة حلوة وسليمة لكن ما خدتهمش ليه؟ لأنها لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. اللي بالكم من كده أيوة كلمة الله قوية وحية وفعالة جدا وبعدين ما كنتش تسمعها بإيمان وتصدق اللي بيتقال خطير مش هيبقى لعبت كلمة ربنا. أيوة شوف لا دول خرجوا من الغلب خرجوا من الموت لكن هو بيتكلم على الدخول كنعان. ما هو خلي بالك دول كمان ابتدوا يعني ايه دول بدأوا الحياة الروحية ولا لا؟ فبيكلم المسيحيين اساسا لكن اغلبهم بيفكر يرجع فدي الخطورة. من هنا بيشد عليهم بيحذرهم ان انتوا هتعملوا زي اجدادكم خرجوا من مصر بس ما دخلوش كنعان يعني تعمدوا وبدأوا الحياة الروحية بس ما كملوش. وده كان في انجيل الجمعة اللي فاتت لما بيقول لم يقدر ابتدأ يبني ولم يقدر ان يكمل. في ناس كتيرة كده ابتدت سكة بس مكملة. فكلنا ابتدينا يوما ما كل واحد فينا له ذكريات حلوة مع ربنا كلنا ابتدينا في المعمودية كلنا بقينا اولاد ربنا وسكتين بس مش كلنا كملنا السكة للآخر. فلنفرض انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه لانه لم تنفع كلمة الخبر اولئك لم تكن ممتزجة بالايمان في الذين سمعوا. لاننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال احنا بقى المؤمنين بجد اللي عندنا ايمان احنا اللي نصل احنا اللي عندنا ايمان ويستمر ايمان ونتمسك ببداية الثقة ثابتة الى النهاية ايمان يستمر طول حياتنا ندخل لازم نصل. عشان كده من البداية في العهد القديم يقول أما البار فبالإيمان يحيى. قديم بالكم ما هو يتبرر بالمسيح ما طبعا بس المقصود بيها ايه ان لازم تعيش بالإيمان في العمر لان لو فقدت الإيمان فقدت الحياة الأبدية معاه. انت ابتديت كويس وماسك في ربنا لو سبت ربنا طب وبعدين من هنا ده اللي بيخلينا احنا بنقول للاخوة المستمت يا جماعة انت عندكم نوع من الثقة اللي تخوف شوية بالدخول للدار. احنا رأينا ان يفضل في تحفظ لألا نفقد الابدية مش تقصير من ربنا لا ولكن تقصير من نفسنا. تقول لهم بصوا ايها المؤمنين الى النهاية يدخلوا الراحة بس مين قال هنفضل مؤمنين للنهاية؟ إن كنا خايفين إذا نخف لألا نفقد الإيمان. ماشي. وطبعا كلنا احيان بنبعثنهم ما هو بطرس الرسول نفسه بقى كان تأمير لكن ما رجع تاني فده اللي احنا بنقول حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحته مع كون الاعمال قد اكملت. استنوا بقى هيتكلم في حتة بتاعة الراحة هيناقش موضوع الراحة ايه حكاية الراحة ربنا بيقول يدخلوا راحته ايه راحتك يا رب. اليهودي فاهم كلمة راحة ربنا على ايه يوم السبت مش كده هو من البداية تتعلم ان ربنا تعب قوي عيني ست ايام ولا تعمل حاجه تقول يا عند ربنا وايه رايح يوم السبت فممنوع حد يتعب يوم السبت وخدوها بمعنى حق وعاشوا بيها سنين وربنا قال مصلحه يبتدوا بالحرف لان هم مبتدئين خليهم يلتزموا خليهم يبطلوا شغل يمكن يفتكرون وبعدين تحولت الى حرفيه مغرقه مزعجه ماشي. فيجي المسيح يشتغل يوم السبت يبوظ الدنيا فييجوا عليه يقولوا له انت اتضمن كل حاجه انت مش ملتزم بالسبت يقول لهم اقول لكم حاجه هذه يعمل حتى الان يا نهار ابيض انت مش بتكسر السبت انت بتكسر كل حاجه انت بتقول ان ربنا لسه بيشتغل ده مرتاح بقاله من يوم السبت بقاله سنين لا لسه بيشتغل فبيعدل الذكر اليهود عاوز يقول لهم ان ربنا ما بيوقفش شغل اولا لا الشغل كلفه مجهود الذي قال كن فيكون الشغل ما بيوقفش لان هو خلق لكن مش خلق ورمى وخلق وبيعتني وبيرعى وبيبذل وبيهتم لكن قولة السبت راحة دي ليكم مش ليه ده عاوزكم ترتاحوا فيه عاوز يرتاح فيكم يوم السبت عاوزكم تقضوا يوم مع بعض عاوز يبقى في يوم ليه يوم بتاعه واليوم ده رمز او عرضون او عينة من الابدية اللي هتبقى كلها بتاعه خلي بالكم المعنى ده السبت من البداية راحة الناس بتحب الراحة تتعب وتفتح يوم على امل تعب وتفتح يوم على امل ترتاح على طول فاهمين الفكرة. فبقى السبت دايما عرضون للراحة الأخيرة ماشي واضح الفكرة دي. يبقى الناس تشتاق للسبت عشان ترتاح على أمل الراحة الأخيرة أو الراحة. طبعا الراحة عند ربنا كان ليها مفهوم غير خالص اللي الناس فهمته. الراحة بالنسبة لربنا الناس تقعد معاه ويتمتعوا بعض ويستحبوا بعض وخلاص لكن الناس خلتها دماغها عارفين وبقت عاوزة تكسر ما تشتغلش. فبقى المسيح يكسر هذا المعنى الغلط يجي يعمل الخير يوم السبت وعيني عينك كده يدخل مجمع يبقوا ناس بالميات حواليه ويلاقيهم حاطين له عينه قدام كده في اول صف عشان يجربوه يوم السبت حاطين له واحد ايده مشلوله يعني قال ايه بقى هيرصده هيشفيه هيخبطه خبطه هيشفيه يعمل حاجه كده. قال له اني تعالى اقعد في النص واحنا هنشتغل في الدار تعال في النص ايه رايكم نعمل الخير في السبت ولا ما نعملش؟ ليه؟ ضميرهم الانساني يقول نعمل طبعا لكن حرفيتهم اليهودية تقول ايه؟ نعمل. فبيقول لك بص لهم كده وصعب عليه من قساوة عشان مش راضين يصدقوا قلبهم. انسوا يا سيدي شوية الكلام الحرفي اللي عندكم وصدق قلبك في دي. وقام عمل وكسر السبت بالمعنى الحرفي. طب عاوز يقول لهم ايه؟ ربنا راح تفرح الناس فبيحب الناس يسيب واحد من بعض. وبعدين قال لهم طب اسالكم بقى في البيره كده لو وقع حمارك في البير يوم السبت ومحدش شايفك يعني موجود بيها في احد المعاني محدش شايفك هتشل سبته بقى او يعني لو ما لحقتش تفكر في النهارده السبت ولا الحد هتشل ولا مش هتشل فضح مخك. هما البني ادم يعني انسان ربنا عاوز يقول قيمة الانسان قد ايه كبيرة عنده مش عاوزيني انا اخففه واريحه يوم السبت. كل ده رمز او معنى مؤشر الى معنى الراحة عند ربنا. الراحة هي الراحة في المسيح الراحة مع ربنا الحياة الروحية الحب اللي بين الله والانسان. فبيقول ايه مع كون الاعمال قد اكملت بتأسيس العالم مع ان ربنا كمل الخلق من البداية لأنه قال في موضع عن السبت بعث
السبت اللي هو السابع، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، لكنه قال كمان في هذا أيضا لن يدخلوا راحته. كده بقول انت حط قضية لغز كده قدام اليهود، قال لهم ربنا كمل شغل قبل كده ولا لا؟ كمل. وقال ايه؟ انه مرتاح في اليوم السابع، بس رجع يقول لهم ايه؟ انتم مش هتدخلوا السابع بتاعي، مش هتدخلوا راحته. قال لهم في حتة تاني بعد كده اقسمت لم تدخلوا راحته. فيقول ايه؟ اذا ربنا بيتكلم عن راحة تانية، اذا بقر ان قوما يدخلونها والذين بشروا اولا لم يدخلوا لسبب العصيان. يعني ربنا، طب ربنا خلق الراحة ليه بقى؟ لما قال لولاده كلهم في العهد القديم مش هتدخلوا الراحة، يبقى الراحة دي من هذا الحد تاني. يعني اللي فشلوا في دخول الراحة في العهد القديم، لكن الراحة باقية، الوعد بالراحة يعني اللي ربنا عامله ده باقي لمين؟ بتوع العهد الجديد او بتوع خلاص بقى الكامل، بتوع الاصل بقى مش بتوع الصورة. فيقول ايه؟ الذين بشروا اولا لم يدخلوا لسبب العصيان، فالراحة لسه تقصر بتاع بسيط يعني. يعين ايضا يوما، فالنبوة برضو يوما قائلا في داود اليوم، شوف دي نبوة تانية، بعد زمان هذا مقدار كما قيل اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، لانه لو كان يسوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. خلي بالك انا عارف حتى دي مصبات شوية عن الشرح حتى حاجة. هو زمان قال لهم ايه؟ قال لهم انتم مش داخلين راحتكم، وبعد كده رجع قال للناس، قال لهم يا جماعة خلاص الناس ما فيش حد يدخل الراحل، قال لهم اليوم لو سمعت صوت ما تجملوش قلبكم عشان تدخلوا راحتكم. وما انت قلت ما حد دخل اهو، يبقى أبريد يتكلم عن يوم تاني جديد في المستقبل هيدي فرصة للناس تدخل تاني الراحل، للناس تدخل تاني الراحل. يعني هو قفل الراحة القديمة، قفلت ليه؟ الناس كلها ما عندهاش ايمان ومش ملتزم، الجميع جاءوا وفسدوا واعوزهم مصدر، لكن فضلت راحة تاني بيتكلم عنها في المستقبل وبيحذر البشرية يقول لهم اعملوا معروف المرة الجاية ضيعتوا الراحة الاولية. اليوم اللي جاي، اليوم اللي جاي لما تسمعوا صوت ما تمسكوش قلبكم عشان ما تضيعوش الراحة اللي فاتت، كفاية راحة راحت على اللي فات. فاهمين؟ فعشان كده يقول ايه؟ لو كان يشوع قد اراحهم، لو كانوا ارتاحوا مع يشوع، مع يشوع دخلهم كنعان مش كده؟ فلو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. ما كانش جه داود بعد كده ويتكلم تاني عن يوم هيرتاحوا فيه. يقول لك ما هم ارتاحوا خلاص. مش يشوع قبل داود، نقولها تاني. معلش حتى يهودية، اليهود يفهموا الكلام ده قوي، بس احنا مش يهود. الحمد لله. يعني ايه؟ ناخدها خطوة خطوة. شعب اسرائيل ماشي ازاي؟ موعود من اول ابراهيم انه في راحة. الوعد واضح قوي، رأس مكانه مديولين في مصر. وعد بالراحة. ارض فيها اللبن والعسل والخير. وعلى هذا الوعد خرجوا من مصر بمعجزات وعاشوا في البرية 40 سنة ومحدش دخل الراحة. دي يشوع دخلهم كنعان. بس طلعت مش راحة. ليه؟ لانه رجع لسه يتكلم ثاني يقول ايه؟ لما تسمعوا صوته ما تعملوش زي بتوع زمان لحسن تضيعوا الراحة، اذا بقيت راحة اخرى. فمين بيقول تعالى يتكلم عن ايه؟ اذا يا جماعة يا يهود، ربنا مش بيتكلم عن الراحة بتاعت يشوع، لانها دي راحة فلسة، يعني راحة ارض برضو شوية لبن وعسل، دي راحة بتاعت اخواتنا اللي حوالينا، ده تطورهم عن الراحة بس، دي اخرتهم، اخرهم كده، اقصى طموحاتهم كده. عشان كده منهم ناس عايشين في الجنة على الارض، يعني وبيتمسكوا بالارض قوي لانه عارف ان هناك مش هيلاقي اللي هو فيه جنة على قد اللي وصل له يعني. ماشي؟ لكن احنا بنتكلم عن راحة تانية خالص. فيقول ايه؟ بقيت راحة اخرى يوعد بيها ربنا. فيقول ايه؟ لو كان يسوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. اذا بقيت راحة لشعب الله لسه ما فيهاش، لسه ما شفناهاش، لسه بيوعد بيها ربنا وخايف عليها تروح مننا. فاهمين؟ كل اللي عاوز يتكلم عن الملكوت الحياة الابدية، لان اليهود بالنسبة له الحياة ارضية كنعان دي كانت بالنسبة له مطلب ارض. ماشي، هو بيكلم بيقول لهم ده ربنا بيتكلم من حاجة بعيدة عن كده. اذا بقيت راحة لشعب الله، لان الذي دخل راحة الصراحة هو ايضا من اعماله كما الله من اعماله. يعني ايه؟ يعني الراحة اللي ينطبق عليها الشر لازم الانسان يرتاح خالص فيها زي ما ربنا بتقول عليه مرتاح، يعني لا يمكن تبقى في راحة على الارض. او الثامنة دي يعني هو بيتكلم عن راحة من نوع مختلف لا يمكن تواجده على الارض، لان الراحة عشان تبقى كلمة راحة معقولة مظبوطة يبقى لازم يبقى بعدها شغل تاني. فكل سبت بيجي هو رمز للراحة الابدية لكن مش هو الراحة الحقيقية. واضحة الفكرة دي؟ هو ده اللي عاوز يدرسه في الدماغ. وكنعان واليهود وكل العز اللي هم فيه ده صورة من الابدية مش هم الاصل. هو ده اللي عاوز يوصل. فلما تدخلوا تبقوا يهود ضيعت الراحة الاصلية وتمتعت براحة صورية ارضية. واضحة الفكرة؟ هو عاوز ينبههم للراحة الابدية اللي على اساسها بدأ الكلام وقال فالنخر انه مع بقاء وعد بالدخول لراحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. فلنجتهد الخلاصة النتيجة تطبيق، فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة. تعملوا معروف جاهزوا عشان توصلوا الراحة دي، مش راحة السبت ولا راحة كمعان، ده كل ده كلام فاهم. فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة لألا يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها. نحسن حد يأتي زي شعب اسرائيل ما يطوعش يضيع الراحة الابد. خلي بالكم بقى من فكر الكنيسة الحي. فكر الكنيسة طبعا الكنيسة بدأت انتداد اليهودية عاد، مش كده؟ لما تقلوا فكر الاعمال تلاقوا الكنيسة بدأت كشيعة يهودية وفضلوا يتسموا شيعة النصارى، وكانوا معتقد فيهم ان دول المتطرفين اليهود مش اكتر منهم. ما كانتش خالص واخدة صورة ديانة جديدة، كانت انتداد يهودي طبيعي. عشان كده لما بدأت الكرادة على الامم حصل أزمة ضخمة في الكنيسة، لأن حتى الآباء الرسل ما كانوش مستوعبين خطة ربنا إن المسيحية مش هتبقى امتداد يهودي بس، دي للبشرية كلها. لما تقروا الكلام ده في كرنيليوس تلاقي حتى الكنيسة الأولى مع قديسيها ما كانوش مستوعبين الرؤية العظيمة بتاعت ربنا وخطة الله في صلاة البشر. كانوا جايبين آخر الخطة. تبعلوا مع بطرس لما راح لكرنيليوس، يتخاصموا مع بولس الاول لما ابتدى يخرج للامه وبدا بدات مسلمه ان ربنا هو اللي عايز كده ما يقدرش يحل. المهم انه الكنيسه بدات بفكر يهودي، حتى من المزامير اليهوديه بقت اجبيه، تحولت لاجبيه، نفس الصلوات الاجبيه ليها اصل يهودي، والاعياد اليهوديه برضه ليها يعني انتداب مسيحي دلوقتي. طبعا احنا الاصل هم كانوا الفروقه، كانوا يعني الاصل دي متأخر زي الذبائح، الذبائح مش الاصل، المسيح هو الاصل في الذبيحة الحقيقية اللي على اساسه فضلت تعمل ذبائح كتيرة او اشارة لي. فاللي حاصل ايه؟ ان الكنيسة قالت الراحة الاولانية برضه تشوهت. ليه؟ لان الانسان ما نجحش انه يرتاح مع ربنا في يوم السبت، او ما ريحش ربنا يوم السبت. ليه؟ لان الانسان اخطأ يوم ايه؟ يوم السبت. لو ترجعوا فكر التكوين فاكتشف ببساطة الانسان اتخلق يوم السادس، وطبعا من اليوم ده اعتبروه حقبة من الزمن، وارتاح الله في اليوم السابع وما بقاش في ايام تانية، فبقوا عايشين في السابع، عايشين في راحة الثامن. ماشي؟ فاخطأ وباضت العلاقة ومات ادم، فما بقاش السابع اللي هو راحة الله، راحة الانسان. فاهمين المعنى ده؟ فعشان كده لازم ربنا لما يعيد الانسان يعمل راحه جديده. فعشان كده المسيح قام في يوم الحد ليخلق البشريه خليقه جديده في يوم كامل. عشان كده احنا ما نحبش نقول الحد اليوم الاول عن اسمه الاحد واحد، احنا نسميه اليوم الثاني بالفكر الثاني. ليه الثامن؟ عشان نفتكر دايما ان اللي جه بعد السابع، بعد السبت. فاهمين المعنى ده؟ فنفضل فاكرين انه اشارة للحياة جديدة او حياة ما بعد الحياة. يعني السبت يفكرنا بالارضيات، الحد يفكرنا بالسماويات. فاهمين المعنى؟ فبقيت راحة لشعب الله، الراحة بقت يوم ايه طقس الكيس يقول لك لا يوم الحد بس مش تستحضر اليهود لا اعمل خير ده انت ما تعملش حاجة غير تعمل خير لان ده اللي عرفناه من الموت قال فقرى الانجيل تخدم الناس تنشغل بديهم الحد ما تعملش حاجة بس لان هو ده الشكل اللي هيستمر في السنة ده عربون الابدية ده طعم الحياة الابدية تعيش يوم الحد فلازم تدخل الكنيسة ولازم تدخل يومها فاهمين المعنى جاي ازاي؟ ولان السبت رمز للخليقة الاولانية والخليقة الاولانية ليها طعمها وليها مذاقها بقينا عندنا راحتين راحة جزئية بتاعت السبت وراحة اساسية يوم الحد عشان كده طقس الكنيسة الاحتفال الاساسي الحد لكن السبت كمان له طعم مختلف تاخدوا بالك ويقول لك السبت ما تصومش انقطاعي السبت ما تعملش مطانيات ليه؟ السبت في فرح جزئي الفرح الاول بالخليقة فرحة ربنا بالخليقة لما الخليقة لسه حوالين عينينا نبص ربنا تلاقيها جميلة وللناس تلاقيهم حلوين والخليقة اللي خلقها ربنا افرح بيها لكن الفرحة اللي تستاهل فرحة الحياة الأبدية بتاعت الفرح تاخدين بالكم المعنى ده؟ بقينا بنفرح يومين دلوقتي بقينا شوية يهود يوم السبت بس بالمعنى الأصل مش بالمعنى الحقيقي فهمنا ربنا يرشد ايده السبت فبقينا ندوق السبت يعني السبت ده طعم التسبيح للخليقة الأولى انتظار الحد انتظار الخليقة الجديدة انتظار الأبدية بتاعت يوم الحد عشان كده يوم الحد دايما نقول هذا هو اليوم الذي صنعه هو ده اللي كان يرسم عليه من الأصل عشان كده يقول بيتكلم عن يوم لسه في يوم بيبدي يتكلم عنه غير اللي دخلوا فيه كان عالم إشارة إلى يوم الحد اللي هيقوم فيه المسيح أو اللي هتقوم فيه البشرية كلها عشان كده في فكر الآباء نحن نعيش في اليوم الأحد واليهود والبشر اللي مش مؤمنين بالمسيح يعيشوا في يوم إيه؟ في الفرق كبير او الجمعة لسه يعني يدخلهم لكن المقصود بيها مقصود بيها فرق كبير ان هم ما زالوا خليقة قديمة ما دقوش طعم الخليقة الحياة الجديدة فاهمين معنا؟ ما دقوش طعم الأبدية ما استوعبوش لسه المسيح وتجسده وفدائه وخلاص فلسه عايشين في يوم السبت في مرحلة انتظار لكن احنا يا دوب بنستنى الحد عشان كده احنا دايما نسهر السبت بالليل لاننا نعيش خبرة انتظار الاحد فاهمين معنى؟ حتى سياحة داخل علينا هون تلاقي كل سبت الكنائس المفروض تقعد للصبح ومن كتر ما الاباء عجبهم الفكرة دي ومشغولين بيها اباء قالوا انه لازم يجي يوم السبت يعني ايه فجر الحد حتى في مجيء الثاني بعض الاباء من كتر ما عاشوا الحكاية دي كتير قوي واقتنعوا بيها واختبروها بقوا ينتظروا المسيح حرفيا في مجيئه الثاني يوم عشان كده تلاقي اكثر ليلة السهر ليه؟ في انتظار الحد طعم الابدية وفي انتظار مجيء المسيح عشان كده الصوم الوحيد الفرايسي هو صوم فيها صوم فرايسي كل الاصنام الثانية تلاقي فيها المسك والتزلل مش عشان في سمك لا لكن الصوم فيها في طعم الفرح تلاقي الكنيسة فرحان يعني لو دخل واحد اجنبي في سياحة فيقول لك انت مبسوطين الالحان والنغمات والسرعة بتاعت النغمات والتسابيح والمعاني وما تلاقيش طلبات كتير طهر مفرح طهر مفرح ليه في انتظار العريس في انتظار الابدية احنا داخل عدينا السبت خلاص فده شعور حلو قوي فهنا بيقول اذا بقيت راحة لشعب الله ليس من سنين الحد وده معنى ينشغل بيه كل مسيح يجي يرتاح يقول لا مفيش راحة هنا بقيت راحة لشعب الله هتعب تمام عشان كده الخادم او الانسان المسيحي محدش يرتاح على الارض مرة واحد من اباء الرهبان في بعض الناس اخوات احنا سمعوه هنا قال حاجتين الراهب يكرههم النوم والاكل طبعا حاجتين تاني يحبهم الانسان العادي النوم والاكل لكن الراهب اللي هو عايش على حس الابدية عاوز يبطل ده فاهمين المعنى؟ بقي براحة هو عينه على راحة تانية في راحة مستمرة غير الراحة الارضية فما يحبش الراحة الأرضية، ما يحبش الراحة الأرضية. اللي ينشغل بالراحة الأرضية ممكن يضيع الراحة الأرضية، الواحد يدفع فيها. إذا بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته الصراحة هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. عشان كده إيه نتكلم عن اللي يرقد في المسيح، نقول إيه مرتاح وتنيح يعني كل المعاني اللي بتدي الانطباع بتاع الراحة الأبدية. واخدين بالكم؟ بعد ما خلص ده كله بقى بولس ساعات يتشد في كلمة ربنا، يسرح في حاله، يشد في حته كده. طبعا بالروح يعني مش موضوع كده، انا اقصد ايه انه لما لقى ان كلمة ربنا قد كده دقيقة، فقد كده ربنا كان بيوعدهم بحاجة وبعدين الحاجة دي باظت، فقدوا الوعد بيشاور على حاجة مستقبلية. فقد كده كلمة ربنا دقيقة في وقت احداث العهد الجديد وفي الاشارة للراحة الابدية وخلاص العهد الجديد. فبيقول يا سلام، كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل فيدي حديث وخارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاصل والمخاخ، ومميزة افكار القلب ونياته، وليس خليقة غير ظاهرة في الجامعة. ايه مخلاه تدخل على كلمة ربنا؟ لم تنفع كلمة كلمة الخبر. ماشي، ده معنى لطيف، لألا يتهم انسان ان كلمة البشارة ما وصلتوش او ما كانتش قوية. فبيقول لك لا، لو كلمة الخبر ما نفعتك فيبقى بعدم ايمانك، او ان كلمة ربنا قوية او شيء. انا بعتقد ان في معنى تاني، انه عشان قد كده ربط العهد القديم باحداث العهد الجديد، فقال شوف الدقة، شوف العظمة، وكلمة ربنا حية وفعالة قد ايه وبتوصل بالظبط. هو يهودي متأصل، لكن سيبها واضحة جدا في ذهنه ازاي اليهودية بكل تفاصيلاتها بتساوي على العهد الجديد والحياة العامة كل تفصيل. كما قلت هو نعو تم من جواب اللي ذكره في العبرانيين في الهلم كتير فعل، وبيشرح كل نبوة يقولها بيشرحها بروح العهد الجديد. وده التهاب اللي احنا بنعمله دلوقتي، لما جاء واحد ماسك في العهد القديم وبيشرحه بلغة عهد جديد، حدش يقول انت بتقلف. احنا ماشيين على منهج بولس الرسول نفسه، لدرجة في حتة في العبرانيين يقول لهم انا عندي كلام كتير قوي بس مفيش وقت اقول لكم بقى على خمس الاجتماع وكتب الاقداس. فر كده وصفة وقال ان في الوقت ما ينفعش ان انا اقول ده كله. فبقى الكنيسه قالوا لا احنا عندنا وقت بقى، فقعد يكمل حتى مجلس وكلام مش كده، قعد يقولوا بقى دي تساوي دي ودي تساوي دي. كملوا المنهج يعني، ما خرجوش عن المنهج، لكن هو في حته بيقول في كلام كتير قوي عندي عاوز اقول، هيجي يقول لهم كده بس في الحياه مش هتستحمل. فهو واضحه جدا في ذهنه ازاي كلمه ربنا قويه وواضحه وبتساور بوضوح على خلاص في المسيح. ده معنى تاني وجاي كمان، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. سيف ذي حدين مقصود بيها يا جماعة واعتقاد اللي هو سكينة تبقى حامية من ناحية واحدة، السيف يبقى حامية واحدة، السيف يبقى حامي من ناحيتين، في يعني يلاقي سكته مش فيها قوي. فكلمة ربنا كده، كلمة ربنا قوية، بس اديها انت وقت يعني اسمع تحفظ زبط السر. لكن يعني مش عايز تسمع كلمة ربنا تسمع لحاجة تاني بقى، لكن كلمة ربنا، كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل فيه ذي حدين بخارقة خارقة إلى مفرق الناس. تصور إن دي مفارق جوه، هو كل واحد فينا في حواري ومفارق وبتاع. يعني إيه؟ يعني الواحد ساعات ما بيعرفش ناس، ما بيعرفش هو مقرف ليه ولا زعلان ليه ولا فرحان بايه ولا احنا يعني فلاكيهم جوه. كلمة ربنا تدخل تشتغل في كل ده، ليها تتكسر، ليها تتكسر تنضف وتفتح. كلمة ربنا تنضف اي حاجة جوه، مهما كان الواحد فيه عقد وامراض روحية وضعفات وشهوات وافكار، الانسان بطله من جوه متاهب، لكن كلمة ربنا عارفة تكون خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل. الله كلمة ربنا ترم العظم صحيح صحيح، كلمة ربنا ترم العظم ده كلامه تلاقيه بسفر الأمثال، انه الانسان الروحاني تلاقيه عنده صحة بجد، حتى صحة روحية. انا ما انتش مرة كنا زمان قوي جير الانبا انطونيا وطلعنا بقى الجبل واحنا يعني قطع نفسنا، وبعدين سيدنا ليه كان بيتكلم قال لنا تصور الانبا انطونيا كان بيطلع الجبل ده مرتين في سن التسعين، عنده 80-90 سنة يطلع الجبل مرتين في اليوم، احنا شباب كنا في ثانوي ولا جامعة قطع نفسنا في المرة، وقعد يتأمل معانا في كلمة